الحمد لله نحمده ونستعين به ونسترشده ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله سيد الخلق والبشر، ما اتصلت عين بنظر أو سمعت أذن بخبر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى ذريته ومن والاه ومن تبعه إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، هذه الخطبة الأخيرة في موضوع الدار الآخرة. بقي علينا ألوان العذاب النفسي الذي يعانيه أهل النار، ولكن قبل أن أشرع في الحديث عن هذه العذابات لا بد من مقدمة. أيها الإخوة، الإنسان الذي أوضع الله فيه عقلا، هذا العقل كما قال العلماء مناط التكليف. سأوضح لكم دور العقل في المثل التالي. لو أن إنسانا يركب مركبته ويتجه إلى حمص في أيام الشتاء القارسة، وإدارة المرور وضعت لافتة في عدرة أن الطريق مغلق بسبب تراكم الثلوج، ماذا يفعل هذا الإنسان الذي يركب هذه المركبة؟ فورا يعود إلى دمشق. الطريق جاف، ليس هناك أمطار، لكن هذه دعوة بيانية، هو يقرأ ويكتب، هو يعقل. الطريق عند النبك مغلق بسبب تراكم الثلوج. لو أن دابة تسير في هذا الطريق متى تقف؟ تقف عند الثلج. هذا هو فرق الإنسان عن الحيوان. الإنسان يحركه البيان، بينما الحيوان يحركه الواقع. الإنسان يقف عند البيان، بينما الحيوان يقف عند الواقع. فكلما كان الباعث إلى مواقفك الواقع، هذا دليل تعطيل العقل الذي أودعه الله في الإنسان. وكلما كان البيان باعثا لك على الحركة أو الوقوف، هذا دليل أنك تعقل. أيها الإخوة الكرام، أودع الله في الإنسان قوة إدراكية. هذه القوة الإدراكية يجب أن يستغلها الإنسان لسعادته الأبدية، أما إذا عطلها، أما إذا استخدمها لغير ما خلقت له، فقد أخفق مسعاه وباء بجزاء عمله الذي لا بد منه. مثل آخر أيها الإخوة، راكب دراجة يمشي على طريق مستوى، واجه طريقين، أحد الطريقين صاعدة، طريق وعرة فيها عقبات وفيها أكمات وفيها حفر، وطريق نازلة معبدة وحولها حدائق غناء وأشجار باسقة. هذا الواقع راكب دراجة يحتاج إلى قوة عضلية، هذا الواقع يدعوه إلى أن يمشي في الطريق النازلة، لأنه يرتاح من جهد عضلي، والطريق معبد ومزفت وحوله أشجار وما إلى ذلك، بينما الطريق الصاعدة طريق وعرة، القرار الواقعي أن يمشي في الطريق النازلة. لو أن لافتة عند مفرق الطريقين كتب عليها الطريق الصاعدة تنتهي بقصر مباح لمن دخله فيه كل شيء، والطريق النازلة تنتهي بحفرة سحيقة ما لها من قرار فيها وحوش كاسرة، هذا البيان يجب أن يعكس قراره فورا، يلغى الواقع، الواقع المحبب المريح يلغى، لا بد من أن يتخذ قرارا معاكسا وفق هذا البيان، لأنك إنسان ولأن الله أودع في الإنسان العقل، ولأن الدعوة البيانية هي أرقى دعوة، هذه اللافتة على مفترق الطريقين لا بد من أن تحمله على أن يصعد، على أن يركب المشاق طمعا بهذا القصر. وإذا شئتم تفصيلا أكبر، معلق على اللافتة منظار، إن أردت أن ترى ملامح القصر تراه بالمنظار، إن أردت أن ترى ملامح الحفرة تراها بالمنظار، ماذا تفعل؟ لا بد من أن تتخذ قرارا معاكسا للقرار الأول. أيها الإخوة، ماذا يحرك الناس الآن؟ الواقع، هو في بحبوحة يرتكب من المعاصي ما شاء، هو في قوة، هو في صحة، هو في منصب رفيع، هو في ثروة طائلة، يتحرك وفق هذا الواقع وينسى تلك الساعة التي لا بد منها، ساعة المغادرة. أيها الإخوة، يعني قد تركب مركبة على اليمين شمس محرقة وعلى الطرف الآخر ظل ظليل، إذا كانت هذه المركبة ستدور حول نصب وستنعكس الآية إلى نهاية الطريق، أين تركب؟ في الشمس، إن هذه الشمس تبقى دقيقة واحدة إلى أن تدور المركبة دورة كاملة فتنعكس الآية. هذا الذي يعيش المستقبل هو الإنسان الذي وفقه الله لسعادة الدنيا والآخرة، أما هذا الذي يعيش الواقع هو الإنسان الذي عطل عقله فاستحق مقابل تعطيل عقله وتعطيل إيمانه وفطرته عذابا في الدنيا وعذابا في الآخرة. أيها الإخوة الكرام، وإتماما بهذا الموضوع، الله جل جلاله من رحمته بعباده يبدأ بالهدى البياني، قرآن كريم بين أيدينا، حديث شريف صحيح بين أيدينا، قصص من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم بين أيدينا، مواقف الصحابة بين أيدينا، أحكام الفقه بين أيدينا، علة وجودنا وغاية وجودنا بين أيدينا. هذا الهدى البياني، أكمل شيء في الهدى البياني أن تستجيب، يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، فإن لم نستجب دخلنا في معالجة أصعب. المعالجة الأولى سهلة جدا، وأنت صحيح معافى في أوج نشاطك وحياتك وقوتك يأتيك الهدى، لا بد من أن تستجيب، فإن لم تستجب دخلت في معالجة أصعب، إنه التأديب التربوي، ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. فإن لم نرجع تائبين دخلنا في معالجة ثالثة خطيرة، الإكرام الاستدراجي، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. إذا رأيت الله يتابع نعمه عليك وأنت تعصيه فاحذره، هذا الإكرام الاستدراجي، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. فإن لم يشكر ويتب بعد الإكرام الاستدراجي لا بد من القصم، فأخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. أيها الإخوة الكرام، لا يليق بنا إلا أن نستجيب للبيان الإلهي. هذه الخطة الخامسة التي تتحدث عن أحوال أهل النار، ينبغي أن نأخذ القرار بالتوبة النصوح وبالإقبال على الله وبالالتزام بمنهجه قبل أن يأتي يوم لا ينفع الندم. أيها الإخوة الكرام، يوم لا ينفع مال ولا بنون. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، زينتها، وليس المال والبنون حقيقتها، زينة الحياة الدنيا. والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. أيها الإخوة الكرام، سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه كان يقول: لو أن الله أنزل أنه معذب واحدا من خلقه لخفت أن أكون أنا واحد، وهو عمر. ولو أنه أنزل أنه راحم واحدا من خلقه لرجوت أن أكون أنا. فالموقف الكامل أن ترجو الله بقدر ما تخافه، وأن تخافه بقدر ما ترجوه، وأن تكون بين الرجاء والخوف. يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، هذا هو الموقف الكامل. لو أن رجاءك غلب على خوفك أدبك الله عز وجل، ولو أن خوفك غلب على رجائك رحمك الله عز وجل. لا بد من أن توازن بين الخوف والرجاء. أيها الإخوة الكرام، ماذا عن عذاب أهل النار النفسي؟ التقريع الدائم من خزنة النار. ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى، ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. أنت متى تندم؟ متى يعتصر القلب ندما؟ حينما يكون الشيء في متناول يديك وترفضه، ثم تتضح لك الخسارة الكبرى حينما فاتك هذا الشيء. تندم حينما تكون الجنة بإمكانك أن تصل إليها، حينما تكون أسباب الجنة بين يديك. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ليس في الإسلام حرمان. ما حرمك المرأة سمح لك أن تتزوج، ما حرمك الطعام والشراب سمح لك أن تأكل، ما حرمك العمل سمح لك أن تعمل. العبرة أن تسير وفق منهج الله. الشهوات أيها الإخوة إنما هي قوى محركة أو قوى مدمرة، هي حيادية، سلم نرقى به إلى أعلى عليين أو دركات نهوي بها إلى أسفل سافلين. أيها الإخوة الأحباب، التقريع الدائم. ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى، ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. الله عز وجل جبل الإنسان على أشياء كثيرة، قد يؤلمه التقريع أكثر مما يؤلمه الجرح. جراح السنان لها التئام، أما جراح اللسان ليس لها التئام. نوع آخر من عذاب أهل النار النفسي إهمال الملائكة لاستغاثاتهم وصراخهم، أو أن يرقوا لحالهم، بل مضاعفة العذاب لهم كلما استغاثوا. قال تعالى: وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه. مرة ثانية أخواننا الكرام، لا يمكن أن يقول الله في قرآنه كلاما لا يعنيه، لا يمكن أن يقول الله في قرآنه كلاما لا معنى له، ولا يمكن أن يقول الله في قرآنه كلاما لا يعنيه، ولا يمكن أن يقول الله في قرآنه كلاما للتخويف فقط، ولا يمكن أن يقول الله في قرآنه كلاما للمبالغة. الله عز وجل ليس من شأنه جل جلاله أن يبالغ، ولا أن يخوف، ولا أن يقول كلاما لا يعنيه. أنا الذي يؤلمني أشد الألم أن الإنسان يحسب ألف حساب لتهديد إنسان، ويأخذ حذره ألف مرة من وعيد إنسان. أما إذا قرأ القرآن الكريم ورأى في هذا القرآن الكريم تهديد ووعيد من الواحد الديان لا يتأثر، يقول لك نحن عباد رحمة ولسنا عباد عذاب، يقول لك هذا الواقع ماذا نفعل، بلوى عامة، الله يغفر لنا، كل كلام فارغ لا يعني شيئا. أيها الإخوة الكرام، وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. التقريع، قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات، قالوا بلى، قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. الإنسان أحيانا يصل إلى طريق مسدودة، يعني لو أنه ارتكب جريمة قتل وحكم عليه بالاستئناف بالإعدام، ثم رفع الأمر إلى محكمة النقض وصدقت الحكم، ثم رفع الأمر إلى رئاسة الجمهورية وصدقت الحكم، ثم سيق هذا المجرم ليعدم في أحد الأيام. قبل أن يعدم، سواء عليه بكى أو لم يبكي، رجا أو لم يرجو، تجلد أو انهار، كله سواء، لأنه وصل إلى طريق مسدودة. كل بطولتنا أيها الإخوة ألا نصل مع الله إلى طريق مسدودة. نحن في الدنيا الآن القلب ينبض، التوبة ممكنة، إصلاح الأخطاء ممكن، تأدية الحقوق ممكن، أن تستسمح ممن ظلمته ممكن، ما دمت في الدنيا كل شيء ممكن. حتى لو قتل الإنسان كما يروي الإمام البخاري 99 رجلا، فسأل أحد الرهبان قال له ليس لك توبة، فكمل به 100، ثم سأل عالما آخر فقال أخرج من هذه الأرض، أعطاه أملا في التوبة ولكن دله على طريق التوبة ألا تكون في مجتمع منحرف. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. لا يمكن أن تتوب وأنت في مجتمع منحرف، لا يمكن أن تتوب وأنت في مجتمع كل ما فيه يدعو إلى المعصية، إلى أكل المال الحرام. الذي يأكل المال الحرام اسمه شاطر ذكي، والذي ينافق اسمه مرن لبق عنده ذكاء اجتماعي. والفتاة المتفلتة من منهج الله التي هي في الأحاديث الشريفة زانية تسمى سبور فقط. نحن أمام مصطلحات كلها مزورة، لا بد من أن تلزم المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد، وإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. انتشر الهاتف الخلوي في بلدنا، اسألوا أصحاب هذه الهواتف، إن نسي أن يشحنه لا ينطق، لا بد من شحنه شحنا دوريا، وأنت كهذا الهاتف لا بد من أن تشحن، وإلا لا تنطق، وإلا تغفل عن الحقائق. الناس نيام إذا ماتوا انتبهوا. والله أيها الإخوة، فيما روى النبي عليه الصلاة والسلام أن من استحق النار يغمس فيها غمسة ثم يسأل هل رأيت نعيما قط؟ يقول لا والله. والذي استحق الجنة يطلع عليها فيسأل هل رأيت شقاء قط؟ يقول لا والله. أهل النار حينما يرون مكانهم في النار يصيحون صيحة لو سمعها أهل الأرض لصعقوا. مرة ثانية، لا يعقل أن يبالغ الله، ولا أن يخوف، ولا أن يقول قولا لا معنى له، ولا أن يقول قولا لا يعنيه. أنت مع كلام خالق الكون. أيها الإخوة الكرام، وحينما يبلغ بأهل النار كربهم وغمهم غايته، يسألون مالك خازن النار وهو أشد ملائكة العذاب شدة وغلظة، وقالوا يا مالك ليقضي علينا ربك، فيرد عليهم بعد 1000 عام إنكم ماكثون. هي الحياة التي لا موت فيها ولا حياة، كل أسباب الموت ولا موت. أيها الإخوة، وإذا بلغ منهم الغم مداه عادوا بالمقت على أنفسهم، فقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. الآن نحن نسمع وأنا أسمع معكم، والله أنا أعامل نفسي كما أعاملكم، أنا أسمع معكم. لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. إذن أزمة علم، إما أن تستمع إلى الحق صرفا جاهزا، وإما أن تفكر في سر وجودك وغاية وجودك. لما أنت على وجه الأرض؟ لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. أزمة علم فقط. إذا أردت الدنيا فعليك بالعلم، وإذا أردت الآخرة فعليك بالعلم، وإذا أردتهما معا فعليك بالعلم. أيها الإخوة الكرام، وهذا اعتراف منهم بالذنب، أنهم لم يكونوا ذوي آذان تسمع النداء في الدنيا، ولا ذوي عقول تعي دعوة الحق التي جاءتهم على ألسنة الرسل. لم يعمل عقله ولم يصغ بأذنه. بالمناسبة أيها الإخوة، مصطلح الإصراء في القرآن دقيق جدا، غير مصطلح الإصراء عند الناس. الله عز وجل يقول إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، يعني استمعتن إلى الحق. علامة الاستماع إلى الحق أن تأخذ موقفا، يعني واحد يمشي في بستان رأى أفعى، علامة إدراكه أنها أفعى انفعاله، وعلامة انفعاله حركته إما لقتلها أو للفرار منها. هذا قانون جاء به علماء الاجتماع، قانون التعامل مع المحيط. لن تنفعل إلا إذا أدركت، ولن تتحرك إلا إذا انفعلت. إدراك، انفعال، سلوك. رأيت أفعى، أدركت أنها قاتلة، اضطربت، قتلتها أو هربت. هذا هو التعامل. دققوا في هذا المثل. لو أن واحدا قال لآخر احذر على كتفك عقرب شائلة، فهذا الذي سمع هذا الكلام بقي هادئا مرتاحا، فالتفت إليه بنعومة بالغة وقال له شكرا على هذه الملاحظة القيمة، وأرجو الله سبحانه وتعالى أن يلهمني أن أكافئك عليها. هل سمع ما قال له؟ لا والله. كل هذا الكلام اللطيف يعني أنه لم يسمع. لو سمع لقفز ولخرج من جلده فورا لو سمع. فهذا الذي يستمع إلى خطبة يقول ما شاء الله خطبة رائعة، وهو هو والله ما سمعها. هذا الذي يقرأ القرآن هو هو، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، هو يحملق يبحلق يملأ عينيه من الحرام، والله ما سمع القرآن ولا قرأه ولا فهمه. في القرآن علامة السماع الحق الاستجابة. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، لا يسمعون أبدا. ففي القرآن علامة السماع الحقيقي الاستجابة. أيها الإخوة، حينما علموا أن السبب الحق في ضلالهم هم أنفسهم لم يسمعوا ولم يعقلوا، ندموا حيث لا تنفع الندامة، وتحسروا حيث لا تزيدهم الحسرة إلا حسرة أخرى، ومقتوا أنفسهم. دققوا الآن في هذه الآية، إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. الكافر وهو في النار يمقت نفسه أشد المقت. أيام الإنسان إذا ارتكب معصية كبيرة يحتقر نفسه احتقارا لا حدود له، يسقط من عين نفسه، يشعر بصغار، يشعر بعقدة الذنب. هذا في الدنيا. هذا الإنسان حينما يخسر الآخرة كلها، حينما يخسر الأبد، حينما يبني في الدنيا مجده على أنقاض الآخرين، حينما يبني في الدنيا غناه على إفقار الآخرين، حينما يبني في الدنيا أمنه على إخافة الآخرين، حينما يدمر الإنسان، هؤلاء الذين يفعلون ما يفعلون في الأراضي المحتلة، هؤلاء يقول الله في حقهم ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. أيها الإخوة، هذا الكافر ينادى يوم القيامة: مقت الله لك، حينما كان يدعوك فلا تستجيب أشد من مقتك الآن لنفسك. يعني الأب الذي يرى ابنه لا يدرس، يحضه على الدراسة لا يدرس، يدعوه إلى الدراسة لا يدرس، يهيئ له غرفة خاصة فلا يدرس، يهيئ له أستاذ خاص فلا يدرس، يعطيه مبلغا ضخما كي يغريه بالدراسة فلا يدرس، يضعه في أفضل مدرسة فلا يدرس. الأب بحكمته وخبرته رأى مصير ابنه فتألم أشد الألم. الابن متى يتألم؟ حينما يكبر لا شهادة ولا صنعة ولا حرفة، فقير مشرد، زملاؤه في أرقى المناصب وفي أحلى البيوت، عندئذ يتألم. الأب ألمه كان يوم دعاه فلم يستجب. إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. إذ بمعنى حين هنا. أيها الإخوة الكرام، ومن العذاب النفسي لأهل النار، لو قابلنا أهل الجنة، المؤمن حينما يؤمن إيمانا صحيحا ويشهد وحدانية الله ويشهد بلسانه وحدانيته ورسالة رسوله ويعمل عملا صالحا سهلا ميسورا يستعذبه المؤمن في الدنيا ويمتع به يوم القيامة، فالصائم يفرح في الدنيا بصومه، والمصلي يشعر بالرضا بصلاته، والمتصدق يسكب الله في قلبه من معاني الخير والفضل ما هو خير من إمساكه، والحاج يستعذب المشقة في سبيل الله، وذاكر الله يقول: إنا والله في نعمة لو علمها الملوك وأبناء الملوك لقاتلونا عليها بالسيوف، والراضي بالحلال والحرام في المأكل والمشرب والمنكح يشعر بسعادة ورضا لا يشعر بها من يعيش فيما حرم الله عليه. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. والله أيها الإخوة، لو لم يكن في الإيمان إلا هذه الراحة النفسية وهذا الشعور بالأمن، أي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. لو لم يكن للمؤمن إلا هذه المشاعر المطمئنة، المشاعر الثابتة، المشاعر المسعدة، لكفاه نجاحا في الدنيا أنه تمتع بحياة نفسية لا يذوقها الكافر. أيها الإخوة الكرام، ومن العذاب النفسي لأهل النار قمعهم المطارق وتأنيبهم مع هذا العذاب المذل بالتبكيت وصنوف الإذلال، كقول الملائكة لهم بعد صب العذاب فوقهم: ذق إنك أنت العزيز الكريم. هذا الذي أخذته العزة بالإثم في الدنيا، ألا يا رب نفس طاعمة ناعمة في الدنيا جائعة عارية يوم القيامة، ألا يا رب نفس جائعة عارية في الدنيا طاعمة ناعمة يوم القيامة، ألا يا رب مكرم لنفسه وهو لها مهين، ألا يا رب مهين لنفسه وهو لها مكرم. أيها الإخوة الكرام، ذق إنك أنت العزيز الكريم، هذا من العذاب النفسي أيضا. إن هذا ما كنتم به تمترون، أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون؟ أيها الإخوة الكرام، أحيانا هناك عذاب هو في طبيعته إذلال، فمن هذا العذاب: يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. يسحب على وجهه، يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام، يمسك من شعر مقدمة الرأس. هذا غاية الإهانة، هذا هو العذاب المهين. هناك عند الله عذاب أليم، وهناك عند الله عذاب عظيم، وهناك عند الله عذاب مهين. عذاب آخر مهين: يوم يدعون إلى نار جهنم دعا. الدع هو الدفع العنيف،
يوم يدعون إلى نار جهنم دعا.
هذه النار التي كنتم بها تكذبون. الإخوة الكرام، كل بطولتك أن تضحك آخرا. هناك من يضحك أولا، هناك من يضحك أولا، من يضحك أولا يضحك قليلا ويبكي كثيرا، لكن من يضحك آخرا يبكي قليلا ويضحك كثيرا. أيها الإخوة، المولود حينما يولد كل من حوله يضحك وهو يبكي وحده، فإذا فارق الحياة كل من حوله يبكي. إن كان بطلا يضحك وحده. قيل ادخل الجنة، قال يا ليت قومي يعلمون. وفي آية ثالثة، ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين، والعياذ بالله، عذاب مهين. وأعظم عذابات النار النفسية يوم القيامة، نعوذ بالله منها، هي حلول غضب الله وسخطه عليهم والتخلي عنهم ونسيانه جل جلاله لهم ومقتهم. قال تعالى: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة، ولا يكلمهم الله، ولا ينظر إليهم يوم القيامة، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. أما المؤمنون وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. من هذا العذاب النفسي الفضيحة بالذنب على رؤوس الأشهاد، والتشهير بهم على الملأ، بل على رؤوس الناس جميعا منذ أن خلق الله الإنسان إلى يوم القيامة، يوم تبلى السرائر، فما له من قوة ولا ناصر. نواياه الخبيثة، حقده، اتجاهاته المنحطة، قذارته، دناءته تنكشف أمام الملأ. يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. معنى تبلى أي تهتك، يظهر ما كان في الخفاء مما أسره أصحاب الذنوب والمعاصي. وفي آية أخرى: إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة، ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. مرة سأل النبي بعض أصحابه عن سؤال يسألونه، فقال أحدهم: يا رسول الله، أدعو الله لي فإني نؤوم، يعني يكسر النوم. فوقف عمر وقال: فضحت نفسك يا رجل. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: دعه يا عمر، فإن فضوح الدنيا أهون من فضوح الآخرة. دعه يا عمر، فضوح الدنيا أمام 10 أشخاص، أما فضوح الآخرة أمام البشر جميعا منذ أن خلق الله آدم وإلى يوم القيامة. إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة، ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. وفي قول الله عز وجل: ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، وما للظالمين من أنصار، ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. القلب السليم هو القلب الذي برئ من شهوة لا ترضي الله، وبرئ من تصديق خبر يتناقض مع وحي الله، وبرئ من تحكيم غير شرع الله، وبرئ من عبادة غير الله. يقول عليه الصلاة والسلام: لكل غادر لواء يوم القيامة، له بقدر غدره. وأعظم عذاب النار هو الخلود. أهل النار قسمان أيها الإخوة: مخلدون خلودا لا انقطاع له ولا موت معه، وهم درجات فيها، أعلاهم من يوضع في جب في أسفل النار، لو فتح هذا الجب فإن جهنم نفسها تستغيث بالله من حره. وأدناهم منزلة وأقلهم عذابا من يوضع في أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه. أهون الناس عذابا من توضع جمرتان تحت قدميه فيغلي منهما دماغه. أيها الإخوة، تصور أنك في مكان لا يحتمل، وقد صدر حكم بأن تبقى فيه ما دمت حيا، غير العذاب الجسمي، العذاب النفسي ما في أمل. انقطاع الأمل أشد أنواع العذاب. أيها الإخوة الكرام، بقي حقيقة دقيقة جدا، وهي أن الذنب والوعيد متحققان. ذكرت هذا في الخطبة السابقة ولم أشرحه. والتوبة والمغفرة مضمونتان، يعني الإنسان حينما يقع بذنب، هذا الذنب سجل عليه. الآن دققوا، علم أو لم يعلم، عده ذنبا أو لم يعده ذنبا، تذكره أو نسيه، قبله أو رفضه، ما دمت قد وقعت بالذنب سجل عليك. كيف؟ لو أن إنسان ركب طائرة وقال أنا لا أعبأ بقانون السقوط، هذا كلام فارغ لا معنى له، ونزل من دون مظلة، عدم تصديقه لهذا القانون هل يحميه من آثار هذا القانون؟ أبدا. صدق أو لا تصدق، آثار هذا القانون مطبقة عليك. هنا المشكلة، لو كذبت بالدين، لو كذبت بيوم الوعيد، كذبت أو لم تكذب، صدقت أو لم ذلك تصدق، شعرت أو لم تشعر، الذنب متحقق. سميته ذنبا، سميته عملا حضاريا، سميته انفتاحا، سميته تطورا، سميته رقيا، سميته فهما عميقا للدين، سميته قراءة معاصرة، سمه ما شئت، هو ذنب متحقق عليك. كما أن القانون إن كرهته أو لم تصدقه أو لم تعبأ به أو استهزأت به، مطبقة أحكامه عليك شئت أم أبيت. لذلك قالوا الذنب والوعيد متحققان، والتوبة والمغفرة مضمونتان. قد تتوب وقد لا تتوب. هناك إنسان لا يتوب من ذنبه، استمرأ المعصية، تدعوه إلى التوبة فلا يتوب. أما حينما لا تكون مذنبا، هذا شيء متيقن، فهذا الذي يعتمد على التوبة، التوبة مظنونة، أما الذنب محقق. والذي يعتمد على المغفرة، المغفرة مظنونة، قد يغفر وقد لا يغفر، وقد تتوب وقد لا تتوب، أما الذنب والوعيد متحققان. أيها الإخوة الكرام، طريق أهل الجنة إلى الجنة طويل، وطريق أهل النار إلى النار قصير. في المثل الذي بدأت به الخطبة يقول عليه الصلاة والسلام إن عمل الجنة حزن بربوة، وإن عمل النار سهل بسهوة. يكفي أن تترك الصلاة، وأن تملأ عينيك من الحرام، وأن تتكلم ما تحب، غيبة ونميمة وما إلى ذلك، هذا يكفي كي يكون الإنسان من أهل النار. أيها الإخوة الكرام، هذه آخر خطبة في موضوع الدار الآخرة. أرجو الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بها، والله عز وجل أعطانا فرصة، نحن في الدنيا معنا فرصة. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. ثم إن الله عز وجل فيما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أفرح بتوبة عبده من الضال الواجد والعقيم الوالد والظمآن الوارد. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام مثل تمثيلا رائعا فقال رجل يقطع الصحراء وعلى ناقته زاده وطعامه وشرابه، جلس ليستريح فأفاق فلم يجد الناقة فأيقن بالموت، فبقي يبكي حتى أدركه النعاس، فأفاق فرأى الناقة أمامه، اختلت وزنه، قال يا ربي أنا ربك وأنت عبدي. يقول عليه الصلاة والسلام لله أفرح بتوبة عبده من هذا البدوي بناقته. هذا موقف الله عز وجل، والله يريد أن يتوب عليكم. أيها الإخوة، هذه النصوص في القرآن أعيد وأكرر لا يمكن أن تكون تخويفا، ولا يمكن أن تكون مبالغا بها، ولا يمكن أن تكون كلاما لا معنى له، ولا يمكن أن يكون هذا الكلام لا يعنيه الله عز وجل. هذه أربع مستحيلات، هذا كلام واقع، لكن باب التوبة مفتوح، والصلحة كما يقولون بلمحة. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، واعلموا أن ملك الموت قد تخطانا إلى غيرنا وسيتخطى غيرنا إلينا، فلنتخذ حذرنا. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، من الإعجاز العلمي في قوله تعالى: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها، لأن أعصاب الحس نهاياتها غزيرة في سطح الجلد، فإذا احترق الجلد توقف الألم، إذن لا بد من تبديل الجلد حتى يستمر الألم، وهذا من إعجاز القرآن العلمي. أما الأمعاء وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم، ليس هناك إحساس بالحرارة ولا بالألم في الأمعاء، ولكنه إحساس بالضغط، فإذا جاء الضغط كافيا تقطعت الأمعاء. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، ولك الحمد على ما قضيت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم هب لنا عملا صالحا يقربنا إليك. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آسرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. مولانا رب العالمين، اللهم إنا نعوذ بك من الفقر إلا إليك، ومن الخوف إلا منك، ومن الذل إلا لك. نعوذ بك من عضال الداء، ومن شماتة الأعداء، ومن السلب بعد العطاء. مولانا رب العالمين، اللهم صن وجوهنا باليسار ولا تبذلها بالإقتار، فنسأل شر خلقك ونبتلى بحمد من أعطى وذم من منع، وأنت من فوقهم ولي العطاء، وبيدك وحدك خزائن الأرض والسماء. اللهم كما أقررت أعين أهل الدنيا بدنياهم، فأقرر أعيننا من رضوانك. اللهم ما رزقتنا مما نحب فاجعله عونا لنا فيما تحب، وما زويت عنا ما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب. اللهم أهلك أعداءك أعداء الدين، اللهم انصر المسلمين في كل مكان، اللهم انصرهم على أعدائهم وأعدائك يا رب العالمين. اللهم اجعل تدمير أعدائك في تدبيرهم، واجعل الدائرة تدور عليهم يا رب العالمين، وردنا إليك ردا جميلا، إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير. اللهم بفضلك ورحمتك أعل كلمة الحق والدين، وانصر الإسلام وأعز المسلمين، وخذ بيد ولاتهم إلى ما تحب وترضى، إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير. والحمد لله رب العالمين.